بسم الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول القراء فيذكر إخوانكم في تسجيلات من سبب تدريس الأسلمية الفرحان وقدموا لكم هذه المادة بفضل الشيخ العلامة محمد الدكتور الأمية مخبر الهادي وعيد حفظه الله تعالى وعلى الإخوان شرفت أول رأي السنة وقد لقينا فاتن معرار مدينة صنعاء يوم الثلاثاء كان المنشور من جهة القبر بها في 17 صلاة في الهجرة وصدق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الهدي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد باسمكم جميعا نرحب بشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ورفاقه الكرام فنقول أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في مدينة صنعاء بين إخوانكم وأبنائكم ومحبيكم. مرحبا بكم تعلمون مما علمكم الله عز وجل تنيرون لنا التي طالما نفذت فيه أشواك وبثت ووضعت فيه ظلمات عثرت المسير عليه. مرحبا بكم. والشيخ حفظه الله معروف لدى الجميع بمؤلفاته العلمية وبأشرطته العلمية وبتلاميذه المستنيرين الذين قد أصبحوا لا أقول من بلد واحد أصبحوا من بلدان متفرقة من العالم كله. وهذا بفضل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. ثم باسمه نشكر إخواننا على استقبالهم لشيخهم وإكرامهم له واحتفاظهم به وإقبالهم عليه. فلا والله ما جمعكم مال لدي ولا جمعتكم مصالح لدي ولكن جمعكم علم تسمعون منه. فالحمد لله رب العالمين الذي جعل في الناس بقايا والذي جعل في العلماء بقية تنير الطريق للمسلمين وله الفضل سبحانه وتعالى. إخواني في الله إن علماء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أوقاتهم تستفيد منهم، سواء جلست معهم في محاضرة أم جلست معهم في جلسة استراحة أو جلست معهم في جلسة انتظار صلاة أو غيرها، ففي كل وقت تجد أنهم يشغلون أوقاتهم إما بحفظ حديث أو قراءة فائدة من كتاب أو كلمة متكلم يلقيها أو أسئلة تلقى إما على الشيخ أو من الشيخ، فالحمد لله مجالسهم مجالس خير ومجالس بركة. الحمد لله، والله إن دعوة العلماء الصادقين تسير سيرا عجيبا ببركة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل، وإنما المطلوب أن نسير في ظلها ببطء وتأني من غير عجلة ومن غير تهور، فإن دعوة أهل السنة كلما كانت هادئة كان سيرها مرضيا، فإذا استعجلوا ضعفت دعوتهم بخلاف غيرهم، فإنهم إن هدأوا ماتوا وإن تعجلوا فلا تنتشر دعوتهم إلا في الفوضى. نعم يا عباد الله، فيا طلبة العلم ويا معشر الدعاة إلى الله، سيروا برفق ولين وعلموا الناس أمر دينهم وادعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفق ولين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا كان. والله سبحانه وتعالى هو الحافظ لدينه وهو الناصر لسنة نبيه، فسيروا برفق وادعوا بعلم، وعليكم باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أقوالكم وفي جميع أفعالكم. وما أحسن تلك الآيات التي سمعناها من إمامنا، فإنها آيات متتابعة في سورة النور، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من فوائد الطاعة ومن ثمار الطاعة بضعة فوائد. الأولى: بارك الله فيكم، أن جعل الله الفلاح لمن اتبع نبيه، فقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثانيها الفوز، وهي في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثالثها الهداية، فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. رابعها وهو قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله عليه وعلى آله وسلم لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس معك. ويقول: إنه أشد عليهم من وقع السيف، فإن في الشعر مصالح جمة، وإن فيه فوائد كثيرة، وهو باب من أبواب نصرة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتقدم أخونا منصور يلقي قصيدته وجزاه الله خيرا.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن أتكلم بهذه القصيدة أقول إن موضوعها وما تكلم به الأخ الفاضل عبد العزيز حفظه الله، وهو دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه العبادة لا تكون بالأهواء ولا تكون بالآراء ولا تكون بالبدع، وإنما تكون عبادة صحيحة موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل مسلم فينا واجب عليه أن يعبد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بدراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أين تكون هذه الدراسة؟ إنها عند أهل العلم الأفاضل أهل السنة والجماعة حفظهم الله تعالى، كأمثال الشيخ الألباني الشيخ مقبل والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم الأفاضل، بخلاف غير هؤلاء ممن يدعون إلى الآراء وإلى التحزبات وإلى غير ذلك من المطامع الدنيوية، فهؤلاء واجب عليك أن تبتعد عنهم فضلا عن أن تأخذ عنهم العلم. وإنك في طلبك العلم لا بد أن تتبع الدليل الشرعي من غير تقليد حتى للمشايخ الأفاضل الذين ذكرتهم. فكانت هذه القصيدة أو الأبيات عبارة عن ماذا؟ عجالة سريعة كتبتها في الظهر أو قبل المغرب، فنسأل الله أن يوفق. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت للمكروب أنثى، وأنت كذاك غوث السائرين، وأنت الله حسبي كفى وإني لأرجو منك هدي الحائرين. أيا قومي لقد سرنا بعيدا، عن النهج القويم فقد بلينا، وإني سائل نفسي وقومي، لماذا البعد والعلماء فينا؟ ألم يجعلهم ربي هداة؟ ألم يرثوا طريق المرسلين؟ ألم يرفعهم ربي مكانا عليا رغم أنف الحاقدين؟ بلى إن النجاة على طريق، بلى إن النجاة على طريق مشوا فيه فنعم السالكين، فقوموا بالدليل لكل أمر فاتوا في الطريق مشمرين. وهذا النصح أنقله إليكم بعيدا عن طريق العابثين، ولكن عن مشايخنا أخذنا، وعن شيخ الحديث فقد روينا، وعن بي الشيخ مقبل حفظه الله، ولكن عن مشايخنا أخذنا وعن شيخ الحديث فقد روينا علوما جمة وكذا نصوصا عن الوحيين نعم المرشدين. شراعا يا بني قومي شراعا، كفى جهلا وتقليدا مهينا، وسيروا نحو علم الشرع قدما، وبالبرهان كونوا مهتدين. وصلى الله ربي كل حين على الهادي إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم.
والآن مع فضيلة الشيخ المقبل حفظه الله تعالى
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة أتكلم على شرح الدعوة التي هيأها الله سبحانه وتعالى، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بفصاحتنا في الخطابة ولا بكثرة أموالنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا فكان. دعوة أهل السنة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة أهل السنة تعتبر رحمة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات، فإن سنته باقية وشرعه باق. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله سبحانه وتعالى شرعه، وقيد له العلماء من العلماء المتقدمين، منهم القراء ومنهم المحدثون ومنهم اللغويون ومنهم الفقهاء. نعم، قاموا بخدمة لهذا الدين، خدمة عجيبة، جزاهم الله عن الإسلام خيرا. فصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم وهو الغالب عليهم من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتابة. فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: إني أكتب يا رسول الله ما تقول. فقال لي أناس: أنت تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم في الرضا وفي الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتب، هو الذي نفسي بيده، اني لا اقول الا حقا. وخطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطبه في بيان حرمه مكه، فقام رجل من اليمن يقال له ابو شاه فقال اكتبوني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكتبوا لابي شاه. نعم. ثم بعد ذلك التابعون رحمه الله تعالى منهم من كان يحفظ كالشعبي فانه يقول ما كتبت سوداء في بلباء، اي كان يحفظ حديثه. ومنهم من يكتب كهنان بن منبه اليمنيين الصنعانيين من ابناء فارس، فانه جلس بين يدي ابي هريره رضي الله عنه. واملى عليه ابو هريره صحيفه ولا تزال يتداولها العلماء حتى طبعت وتسمى بصحيفه هنان. نعم. الرجل اليمني يجلس بين يدي ابي هريره ليتعلم منه لعلمه بثقته وامانته وحفظه ودعوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له. ثم بعد ذلك ايضا كان ابو هريره رضي الله عنه يلازم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ملء بطنه ويقال ان اخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصدق للاسواق، وان اخواني من الانصار كانت تشغلهم ضيافهم، اي المهاجرون كانوا يشتغلون بالبيع والشراء والانصار يشتغلون بالزراعه، واني كنت امرا مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ملء بطني. اي نعم. ذلكم هو طالب العلم الذي ربما كان يسرع ويظن الناس ان به جنون وما به جنون، ما صرعه الا الجوع. ابو هريره رضي الله تعالى عنه الذي طعن فيه المبتدعه، واما الصحابه فقد تلقوا حديثه بالقبول، وكذا التابعون، واتبع لهم الى ان جاء المعتزله كابراهيم النظام وغيرهم وطعنوا في ابي هريره. والحاكم في مستدركه في ترجمه ابي هريره عن ابي بكر محمد بن اسحاق بن خليمه وهو لم يسمع منه مباشره قال انما يطعن في ابي هريره مبتدع. ان رافضون روى ابو هريره ما يهدم بدعته، وإنا معتزلون روى أبو هريرة ما يهدم بدعاته. ذلكم شأن علمائنا المتقدمين وقطعوا الفيات والقفار في الرحلة لطلب العلم، طلب العلم قطعوا الفيات والقفار حتى إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلغه حديث في الشام، وجابر صحابي وبلغه عن صحابي اخر وهو عبد الله بن انيس، فركب ظهر مطيته ثم مشى الى الشام وقال حديث بلغني انك سمعته
من نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم أسمعه تحدثني به. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحشر الله العباد حفاة عراة بهما. قال وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم قال لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بشيء، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بشيء. قيل كيف ذاك وليس معهم شيء؟ قال إنما هي الحسنات والسيئات. نعم يرحلون، وكم رحل من الراحلين إلى عبد الرزاق الصنعاني في القرن الثاني، كم رحل من الراحلين حتى يقال إنه لم يرحل إلى عالم أكثر مما رحل إلى عبد الرزاق الصنعاني. نعم وكان في قرية بجوار صنعاء وليس بعامة، فكانوا يذهبون يأتون بالماء من نحو ميلين لهم، أي طلبة العلم، ليشربوا في النهار وليتوضؤوا. نعم تلكم سيرة سلفنا في تحصيل العلم النافع، حتى حفظ الله بهم الدين وأصبحوا أعضاء من الصيرة وأفهم من الصيرة، الذي يعد الورق وهو لا ينظر إليها. ربما يعرف أحدهم الحديث بأنه كذب بمجرد أن يسمع منه ألفاظا، فقد قدم عبد الكريم ابن أبي العوجة لتضرب عنقه، فقال كيف تضربون عنقي وقد دسست في دينكم 4000 أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له الرشيد يا ملعون أو يا خبيث، يا خبيث، عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. نعم بارك الله في جهودهم. فمنهم من كان يحفظ 100 حديث، ومنهم من كان يحفظ 300 حديث، ومنهم من كان يحفظ 1000 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم كانوا لا يبالون بأنفسهم، يتبعون الفئات والقصار من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يزل علماؤنا على ذلكم حتى وصل إلينا هذا الخير الكثير، حتى وصل إلينا هذا الخير الكثير، كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن اليمنيين بحمد الله لهم نصيبهم من الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل على شرع الله. نعم فعمرو بن دينار يمني من الجند، وهو يروي عن جابر بن عبد الله. عطاء بن أبي رباح يمني من الجند. هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء من أدنى الفرس، كان عالما ومحددا كبيرا، وهكذا أيضا أينعم عالم من علماء اليمن، لعل بعضكم أو أكثركم لا يعرفه، إنه أبو محمد الحسن الهمداني، نعم صاحب صفة جزيرة العرب وصاحب الإكليل، وله كتب كثيرة يستفيد الناس منه في مؤلفاتهم. ولعل كثيرا من اليمنيين لا يدري من هو الهمداني، نعم فهو من رايدة في القرن الثالث، نعم وألف المؤلفات النافعة، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. صدقت يا رسول الله، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. فما الذي صير اليمنيين ذاك ينادي أبا طيف بحاشد، وذاك ينادي الهادي المقبور بصعدة، وذاك ينادي بن علوان المقبور بيفرس، وذاك ينادي بن العجيل المقبور ببيت الفقيه. ولا تسأل عن تلك القباب الضخام الكبيرة في حضرموت، لا تسأل عن تلك القباب الكبار الضخمة على القبور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، وأمر أيضا بتسوية القبور كما في حديث أبي مرثد الغنوي وفي حديث جابر في صحيح مسلم، نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. فيا أيها الصحيفة السخيفة التي تنقمين على إخواننا بعدن الذين خربوا القباب المشيدة، فاسمعي إلى نعم إلى قول النبي: إن كنت تؤمنين بالنبي وعن القائمين عليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول أيضا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما أخبرت أم سلمة وأم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كنيسة للحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. المسلمون جهلوا دينهم، عالم من علماء اليمن وهو محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، له كتاب بعنوان تحريم شرح بعنوان شرح الصدور في تحريم رفع القبور. فهل رأته أعينكم هذا الكتاب؟ عالم آخر أيضا من علماء اليمن محمد بن إسماعيل الأمير له كتاب بين بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، عالم من علماء اليمن أيضا، حسين بن مهدي النعمي، له كتاب بعنوان معارج الألباب. نعم، كلهم في كتبهم القيمة يحذرون من تلكم القباب المشيدة على القبور. وعالمنا الصنعاني يقول في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويأمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أي البناء الذي على القبور، أعاد بها معنى أسواء ومثله، يغوث أود بأس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عبروا في سوعها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. نعم، علماؤنا المتقدمون على أنه يجب أن نأخذ الحق ممن جاء به، سواء كان يمنيا أم كان مصريا أم كان نجديا أكان عربيا أم عجميا أبيض أم أسود. واقرأوا رحلات المحدثين رحمهم الله تعالى إلى العلماء. أي نعم، عطاء ابن أبي رباح فقيه مكة كان أسود ورأسه مجعد قابط حتى كأنه عابد، ويجلس الناس بين يديه يطلبون العلم منه ويقتربون منه. الأعمش، وما أدراك ما الأعمش؟ كان يلبب بالمصحف بسبب العمشة دموع عيون التسيل، فيقول: لو كنت بطالا لقدرني الناس. أي لو كان يبيع كرازا أو يبيع جرجيرا لا قال الناس لعل الدموع تتساقط بين الكراز والجرجير ما نشتري، قد لوثه بدموعه، ولكن الناس يضربون منه ويصبرون على حماقته ويصبرون على مزاحه. نعم، هكذا كان علماؤنا، وهكذا كان طلبة العلم. وفي هذا الزمن من فضل رب، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولا زالت أمريكا بدولاراتها خيب الله آمالها تحارب الدعوة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية، تحارب الدعوة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية ويضيق عليها، ولكن الله حافظ دينه. فرب شخص يدخل في السجن وهو ليس ممن يطلب سجنه، ولكن وجدوه جالسا مع المتحدثين فأخذوه ويصل إلى السجن. أي نعم، ويتوب إلى الله ويعفو لحيته، وما يخرج إلا وهو داع إلى الله. في الزاوية الحمراء عند أن حصل بين المسلمين والنصارى في مصر في الزاوية الحمراء سجن في بعض بلدة إمام المسجد ومؤذن المسجد، سجنا ونادى وجاء وقت الأذان وفي أناس خمارون على المقهى، فما سمعوا الأذان فقالوا نذهب ونؤذن، وذهبوا وأذنوا وتابوا إلى الله عز وجل. غيرة، نعم، والله عز وجل، الله عز وجل يغيب كل ما غيب على الدين في بلد أو في مكان تفجر في بلد أخرى. قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ففي أرض الحرمين ونجد شباب في غاية من الاستقامة، وفي مصر شباب في غاية من الاستقامة، وفي كثير من البلاد الإسلامية، وهكذا اليمن. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول في أهل اليمن: إنهم أرب أفئدة وألين قلوبا. فقد وجدنا استجابة عجيبة والتبصير من أهل العلم، التبصير من أهل العلم الذين شغلوا بالوظائف. فوظيفة في الصباح، ووظيفة إضافية بعد صلاة العصر، وبعد العشاء إذا كان قاضيا ينظر في الأحكام أو ينظر فيما يعني أعمال الإدارة إذا لم يكن قاضيا، وربما تتفلت عليه معلوماته. فكم من شخص كان محدثا كبيرا وبسبب المشاكل والشواغل ساء حفظه، كشريك بن عبد الله النخعي وهو من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، فبسبب المشاكل أي نعم ساء حفظه. وهكذا غير واحد، سياسة من قبل أعداء الإسلام أن يشغلوا العلماء عن الدعوة إلى الله.
أيها المسلم الكريم، من قبل أغلب الجلوس
لأعداء الإسلام أن يشغلوا العلماء عن الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فهناك مراكز علمية يدرس فيها كتاب ربنا وسنة نبينا، وقد تخرج منها طلبة العلم المستفيدون، نعم، من تلك المدارس. مدرسة أخينا محمد بن عبد الوهاب الحديدي الوصابي، وكذلك مدرسة أخينا عيسى في الحديدة. ومن تلك المدارس أيضا ماذا، مدرسة أخينا عبد العزيز البرعي في مفرد حبيش، ومن تلك المدارس أيضا مدرسة أخينا محمد الإمام في نابر، ومن تلك المدارس أيضا مدرسة أخينا أبي الحسن مصطفى في نارب، ومن تلك المدارس أيضا المدرسة في دار الحديث بدناج. فبحمد الله طريقتهم أنهم يبدأون بتحفيظ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما أنزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبدأون بتحفيظ القرآن. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذات يوم يرقب أصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العظيم فيأتي بنابتين كوماوين من غير اسم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من نابة، وآيتين خير له من نابتين، وأربع خير له من أعبادين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول أيضا في شأن القرآن إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فيبدأون بحفظ القرآن. وحفظ القرآن أمر مهم، فقد اتخذه كثير من الناس مهجورا. ثم بعد ذلك يأخذ الطالب من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه. وبعد هذا إخواني في الله، طلب العلم يحتاج إلى صبر من المعلم وإلى صبر من الطالب. بعض الناس يريد أن ينافس أهل السنة وما ندري، وقد أخذ كتابه وجلس في المسجد يدرس من أجل أن يجلب الشباب فقط، وجلس بدر 15 يوما ثم بعد ذلك ترك. لا بد من مواصلة. ثم بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فيه نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أو في الحديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. يحتاج إلى سماع من المشايخ. ما تأخذ لك كتاب نزهة المجالس أو كتاب الروض الفائق أو كتاب تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ثم بعد ذلك تجعله جليسك؟ لا، ما تأخذ هذا. تأخذ رياض الصالحين، تأخذ صحيح البخاري، تأخذ صحيح مسلم، تجعل لك حزبا من القرآن في الصباح وفي المساء. وليس معناه أنك تترك وظيفتك أو حرفتك، معناه أنك تربط نفسك بهذا الدين إذا أردت أن يعزك الله سبحانه وتعالى. فإن عمر رضي الله تعالى عنه عند أن طلبه أهل بيت المقدس للصلح وذهب من المدينة إلى بيت المقدس، فمر بواد به ماء وثيابه مرقعة، ونزل من على راحلته ووضع نعليه في عصاه وقال بها هكذا خلفه
فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين وددت أنهم رأوك على غير هذه الحالة. فقال عمر إنا قوم إنما أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العز من غيره ذللنا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إذا كنا معشر المسلمين نريد العزة فهي من عند الله عز وجل, ليست من أمريكا وليست من مجلس الأمن وليست من مجلس الأمم المتحدة. نطلب العزة من الله عز وجل. أما لأن أمريكا وأن المجلس الأمن وأن مجلس الأمم المتحدة فما عنده إلا الإهانة للمسلمين. إذا قتل نصراني من السواح أقاموا الدنيا وأبعدوها وهم يحطمون الشعوب من المسلمين. كما قيل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر, وقتل شعب كامل مسألة فيها نابر. فهم نعم يتحمسون لأنفسهم ويرسلون من يدعو إلى النصرانية, وإذا أتهم تدعو إلى النصرانية والمسلمون إذا أتهم تغني وتزمر أينان وتدندن. فنحن أمة مسلمة عزل الله بالإسلام, وأولئك حكم الله على اليهود بأنهم مغضوب عليهم وعلى النصارى بأنهم ضالون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغدة بالغدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم قال يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فامل. صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله لولا الله حافظ دينه لرأيت المسلمين نعم بعد اعدائهم وربما يذوب الاسلام, ولكن الله حافظ دينه وناصر دينه. وكم من دولارات ينفقونها اينام وليد في صعده يدعو الى المسيحيه وانني احمد الله ما قد ظفر بواحد. اي نعم كذلك ايضا في جبله دعوا الى المسيحيه اخبرت انهم ما ظفروا الا بشخص اعمى كان منبوذا. المسلمون هم الذين تركوه وله حق في بيت مال المسلمين وهو لم يستجب لهم من قلبه. اي نعم حتى انهم ربما ياتون بالمستشفيات الضخمه ويدعون الى النصرانيه. اخبرنا بعض المدرسين في الجامعه الاسلاميه وان النصارى كانوا قد اخذوا بعض المسلمين ونصروهم, فذهب اناس من الصوفيه يتمايلون ويقولون الله 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 وما شعروا إلا بأولئك قد خرجوا معهم ويتمايلون معهم ويقولون الله الله, وبقي المسيحيون يصفقون وآندما نعم ويتحسرون. والاستعانة أن هذا اللفظ جائز بل هو مبتدع, لكن أقصد من هذا
أن أصل الإسلام من فضل الله، أصل الإسلام من فضل الله في ضرارة قلوب كثير من المسلمين، حتى وإن كان بعضهم يرتكب بعض الكبائر فهو يغضب إذا ذكر ماذا؟ الإسلام بيسوء. من دعوة أهل السنة المعاصرة أنهم لا يأخذون البيعة على الطالب إذا جاءهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من دعوة أهل السنة المعاصرة أن ليس لهم دفتر يقيدون من أتى إليهم ولا من غاب عنهم، وإنني أحمد الله فربما يأتي الشخص 3 أيام ويرجع إلى بلده وقد تغيرت فكرته وقد أصبح يبغض الباطل ويبغض أهل الباطل. من دعوة أهل السنة أنهم ليسوا دعاة فتن وثورات وانقلابات، بل يدعون إلى الكتاب والسنة، وقد نفع الله بدعوتهم ليس في اليمن فحسب، بل في اليمن وغير اليمن. فرسائل تأتينا، رسائل تأتينا من فضل الله من بلاد شتى، يطلبون منا أن يذهب إخواننا يعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه نعمة من الله عز وجل. فيا أهل السنة جدوا واجتهدوا، وإياكم والتسرع والتعجل لثمرة ما تعملون، فالثمرة الحاصلة اليوم أو غدا أو بعد غد من فضل الله عز وجل. ثم شيء آخر، إياكم والمعاصي، فإنها تكون سببا للهزيمة النفسية، كما يقول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إن عندي غزوة أحد عند أن مال من مال إلى الغنائم. نعم، وأولئكم الذين اتخذوا الدعوة وسائل لجمع الأموال ووسائل للتلبيس، سيسألون أمام الله عز وجل. فعليكم بالإخلاص يا أهل السنة. نعم، ألا لله الدين الخالص، ولا تغتروا أيضا في كثرتكم، فإنكم ربما إذا اغتررتم بكثرتكم يكون سببا لهزيمتكم النفسية، فإن الله عز وجل يقول في يوم حنين في المسلمين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم، فينبغي لنا أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع وفي الدعوة إلى الله. وأنت أيها المسلم لأن يكون ولدك من حفظة القرآن خير لك من أن يكون فندما أصحاب 6 نجمات في 6 نجمات وكم؟ ما هي إلا 4 و3 3. أي نعم، والله لأن يكون ولدك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قلت إن الله يقول الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم ماذا إخواني في الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاجا فهو أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة ويكسى والداه حليتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسنا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن. نعم أهل السنة أيضا يبغضون الحزبية التي شتتت شمل المسلمين وتعتبر دسيسة أمريكية وأضعفت قوى المسلمين وصيرتهم شيعا وأحزابا. وما شاء الله كل من يأتي في دفتره من الأحزاب في أول الدفتر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعد قليل الاعتراف بالديمقراطية وبعد قليل الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة وبعد قليل الاعتراف بقرارات مجلس الأمن وهكذا. نعم وأذبح لنا هذا كله احترام الرأي والرأي الآخر. أنت أيها العالم الفاضل رأيك كرأي الملحد الشيوعي العلماني تقول قال الله والملحد يقول طبعا ويعني قال كذا وكذا وطبعا وباعتباري من المشرعين اعتباره مجلس النواب مسكين قال لي من رأى التلفزيون يقول باعتباري أنا من المشرعين إنه لا حاجة كانوا يختصمون من أجل الله ما أدري في أي سياق لا وأنه لا حاجة للفظة لا هذه تحدث. وآخرون يقولون لا لا بد من إثبات لا. وهكذا إخواني في الله معناه تعطيل الكتاب والسنة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. توبوا إلى الله يا أخواننا وارجعوا إلى الكتاب والسنة. لسنا ندعوكم إلى أن ترجعوا إلى أقوالنا فلسنا أهلا لأن نتبع وأقوالنا نحن نصيب طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونادى واسألوا العلماء المبرزين في هذا الأمر. إذا حدثت الناس ينقسمون إلى قسمين منهم من يكون واعظا يحصل له قدر 10 أحاديث أو قدر 30 أحاديثا يعني 10 صحيحة وعشرة ضعيفة وعشرة موضوعة ويقوم بها في المساجد. أيها الناس ويظن الناس أنه شيخ الإسلام. أي نعم فلا يا إخواننا اعلموا أن العلم لابد أن تجالس العلماء وتحتك ركبتك على الحصى. أي نعم وتصبر على الجوع وتصبر على تحصيل طلب العلم وتصبر أيضا على مواجهة أصحاب الباطل. أما ماذا يا إخواننا الواعظ هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يقول ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فعندنا باليمن خطيب ليس له نظير. أي نعم لأنك تسمع منه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأخ عبد الله بن عثمان الذماري القيسي حفظه الله تعالى. نعم ليس لو شئت لقلت لا ظل أن يوجد نظير له في الدنيا، ولكني أقول لا يوجد له نظير في اليمن. خطيب مؤثر بآية قرآنية بحديث نبوي، نعم وإياكم إياكم أن يلعب عليكم بهذه الانتخابات وبهذه التصويتات. نعم أقبلوا على العلم النافع يا أهل السنة، يذهبوا إلى الانتخابات. انتخبت لك من رياض الصالحين عشرة أحاديث تحفظها، كما كان العلماء الأولون ينتخبون. وهكذا ينبغي أن تقبل على العلم النافع. نحن لا نحتاج إلى الانتخابات، نحن راغبون بالرئيس فقط، نطلب منه الاستقامة على الكتاب والسنة لا غير، راغبون به ولا نحتاج إلى هذه الانتخابات. نعم، والذين يحتاجون إلى الانتخابات هم الذين يزاحمون ويريدون السلطة، أما نحن لا نحتاج إلى الانتخابات ولا إلى التصويتات ولا إلى غيرها. وأيضا نعتبرها طاغوتية، ليس معنى من دخل فيها أنه طاغوتي، به شيء من الطاغوتية. أي نعم، به شيء من الطاغوتية، يعني لست أعني أنه كافر، لكن به شيء من الطاغوتية. فماذا يا إخواني في الله؟ فاقبلوا على العلم النافع. إذا أردتم أن يرفعكم الله واجعلوا لكم لوقتكم، يعني ماذا؟ اجعلوا لكم وقتا لحفظ القرآن ووقتا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن استطعت أن تحفظ أو أن تذهب إلى شخص من أهل السنة تقرأ عنه عنده شيئا من اللغة العربية فعلت، نعم الحمد لله. والدروس مستمرة على أحسن ما يرام في جميع مراكز السنة، يدرس الكتاب والسنة واللغة العربية والعقيدة أيضا، وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا؟ الفرائض وأصول الفقه، فهي دراسة شمولية متكاملة، واجب على المسلمين أن ينصروا هذا الأمر. فإذا مات شيباتنا أن ننتظر من طلبة الجامعة أن يتخرجوا علماء؟ نعم، لقد رأيت منهم من لا يحسن أن يقرأ المكتوب أمامه. نعم، إذا مات العلماء طلبة الجامعة يقرؤون بما هم فيه. ونسأل الله يوفق المسؤولين أن يجعلوا للبنين وقتا وللبنات وقتا، فإن الاختلاط إساءة إلى التعليم، إساءة إلى التعليم. فربما يدخل الشاب وقلبه معلق بالبنات أو بالبنت أو بخطيبته، لا يدري ما يقول الأستاذ، وهي أيضا كذلك. فينبغي لنا جميعا، وهكذا أيضا طلب العلم النافع، ينبغي أن نعطيه قسطة. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يتوفانا مسلمين. أيضا أمر آخر، أهل السنة لا يجيزون الاختلاط في الجامعات ولا الاختلاط في المدارس، فليبلغ الشاهد الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذهب إلى النساء ويعظهن. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
السنة منهج مشروع عليه، يا سبحان الله. وأنت ما تعرف هذا؟ مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم، ما تعرف هذا؟ أليس أهل السنة دائما وأبدا يركزون ويقولون يا عباد الله اتبعوا كتاب السنة دائما؟ وكتاب السنة هو منهج، وهما العقيدة. وهل كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصحابه منهج غير كتاب السنة؟ ما كان لهم إلا كتاب السنة. وأنعم بهما، أنعم بهما من منهج ومعتقد ومرجع للأمة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله. وفي حياة الرسول إليه مباشرة، وبعد موته إلى سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيجب أن يعاد إلى كتابه وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. فمنهج أهل السنة والجماعة كالجبل، منهج عظيم سماوي. إذا كان الناس الآخرون عندهم مناهج وضعية وأرضية وشخصية، فمنهج أهل السنة والجماعة سماوي، كتاب وسنة. دائما يأمرون الناس بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. قد يقول قائل: والجماعة الأخرى أيضا تقول كتاب وسنة. نقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كتاب وسنة أن تميزك الله بالعقل وبالفهم، فتعال ميز انظر. أولا الاسم، ذاك يقول لك نصوري، وذاك يقول شيعي، وذاك يقول جهمي، وذاك معتزلي، وكل واحد له نسبة تخصه، سني ولا أنا سني. ثم أيضا المراجع، تعال انظر إلى المراجع، مراجع القوم، تجد المذهبي مراجعه من مذهبه مختصرات أو مطولات، المهم قال فلان، هم الوحيد أن يكون قاله صاحب المذهب وهناك الحجة عنده، أو فلان محرر في المذهب أو محقق المذهب. تعال إلى الأشعري مثلا، كتبه كتب أشاعرة، الجهمي، المعتزلي، الحزبي، كتبه كتب الحركة. تعال السني، يا أهل السنة إيش دراجعكم؟ قالوا: والله نحن نقرأ في صحيح البخاري، ونقرأ في صحيح مسلم، وفي سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، مسند أحمد، والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني، والمصنف لابن أبي شيبة، ونقرأ في تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، إلى غير ذلك. طيب أنتم مراجعكم مراجع سنة، مراجع حديث؟ نقول: نعم، نحن عندنا القرآن والحديث. إذا أردت أن تميز، أنت ما تعمى ولا أنت بقرة ولا نعجة، لو أنك تفهم صحيح وعندك فهم وذكاء. أول الانتساب، السني يقول أنا سني، الصوفي يقول أنا صوفي، الشيعي يقول أنا شيعي، الحزبي يقول أنا حزبي، ذاك بعثي وذاك ناصري وذاك اشتراكي إلى آخره. أحزاب بعيدة عن الإسلام وأحزاب تنتسب للإسلام وهي محدثة، ما اهتدها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة واضحة أولا من حيث الانتساب، ثم المراجع، تنظر إلى المراجع، مراجع أهل السنة مستمدة منذ كم؟ منذ حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كتب حديث، كتب أسانيد، كتب تفاسير بأسانيدها، ما عندهم إلا تحكيم الكتاب والسنة. لكن الآخر يقول لك: لا، أنا بصفتي كذا وكذا، وعلي أن ألتزم بكذا وكذا، الشيخ قال كذا وكذا. أهل السنة يعزون مشايخهم، مثلا في عصر الحاضر الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ مقبل، وأمثال هؤلاء المشايخ من أهل السنة الذين لا مذهبية ولا صوفية ولا حزبية. أهل السنة يعزونهم ويكرمونهم ويحبونهم ويقدرونهم ويعتبرونهم مراجع في المسائل الاجتهادية، لكن مع هذا كله لا يقلدونهم، لأن من أصول منهجهم انه لا يقلد احد من البشر، وانما المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. وكما قال الامام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب قبر، ويشير الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم مهما كان في علمه وفي اتباع السنة وصحة العقيدة، لكن يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة ويترك ما خالف الكتاب والسنة. هذه من ضمن المميزات والفوارق بين اهل السنة اصالة وبين من يدعيها. لكن من فضل الله عز وجل ان الله عز وجل قد جعل الشخص يحكي بما في قلبه. ايش الاخ تلتقي من هذه الحج او باي مكان، من فين؟ يقول من الجزائر، من المغرب، من تونس، من السودان، من تولد. ايش مثلك؟ يخبرك عما في قلبه. وربما قال انه صوفي، وربما انتمى الى بعض الحركات المعاصرة التي لها انتماء اورى الكتاب السنة بالمفتوح. هذا كما على فوارق الانتماء والمراجع، ثم ايضا الحياة العملية. هذا الشخص اذا قال بانه سني مثلا، انت من خلال اعماله تقول له: كيف تقول بان سني وانت تعمل كذا؟ هل هذا موجود السنة؟ مهما قال نعم، طيب اعطني. الحمد لله السنة موجودة، اعطني دليلك ومرجعك. انت تقول كذا وكذا وتقول بانك سني، اين مرجعك على الكلام هذا او العقيدة هذه او الفعل هذا؟ واذا بكل انسان يتضح على حقيقته، لكل من وفقه الله وصار يميز بين شخص واخر. ثم اعلموا اننا كنا نحب ان يكون المسلمون شيئا واحدا وعلى عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، وهذا هو الذي امرنا الله به ورسوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله، انت بريء منهم وحسابهم على الله. فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نحن نتمنى ان المسلمين شيء واحد، ولكن يفعل الله ما يشاء. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. وإذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل تستطيع أن تختصر 73 إلى 10 مثلا؟ ما نقدر. شيء أخبر عنه الرسول لا بد أن يكون عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن على يقين بأنه سيكون اختلاف، لكن كيف المنجا وكيف الخلاص هنا. أما أنك تريد أن تعدم شيء أراد الله أن يكون، أراده قدرا وكونا لا شرعا، فلا يمكن أن يكون ما تريد أنت. بس كيف تنجو أنت بنفسك؟ وإذا حاولت التلبيس مسلم، طيب الصوفي مسلم، الشيعي مسلم، وهذا الفرق الإسلامية تدعي الإسلام، الأشعرية مسلمون، هذا ما هو علاج. أن تقول خلاص تريد أن تعطي على وجهك الكل مسلم، كل مسلم صح، لكن مسلم مسلم سواء؟ مسلم يصلي، مسلم ما يصلي وما سواء؟ مسلم يكذب، مسلم ما يكذب هما سواء؟ هما مسلمان صح، لكن بينهما فرق كما بين السماء والأرض. مسلم في قلبه نفاق، ومسلم خالي قلبه من النفاق، هل هما سواء؟ لابد من كشف الحقائق بدون تعطية. أنت نفسك تفرق بين أولادك، أنت تقول فلان ممتاز مطيع ومؤدب ومحترم، فلان ماكر وعاصي، وربما يكون ولاؤك لمؤدبك بلا شك والمحترم، وتفرق بين زوجاتك وبين إخوانك وبين جيرانك أنت نفسك وبين عمالك، هذا عاصي. والله يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هذا مؤمن كان الإيمان وهذا مسلم فاسق يستوون ما يستوون. المهم خلص نفسك من البدع والخرافات واتبع الكتاب والسنة. يقول الأخ: ما قولكم في من يقول بأن أهل السنة يفصلون السياسة عن الدين؟ هذه مغالطة. أولا قل له يا مسكين، أنت إيش تعني بالسياسة؟ هل تعني بالسياسة السياسة الميثاقية والكذب والذجر؟ هذه الإسلام بين منها بلا شك، وأنت نفسك إن لم تبرئ الإسلام من هذه السياسة الميثاقية والذجر والكذب واللف والدوران، إن لم تبرئ الإسلام من ذلك وإلا فأنت ظالم فاسق. أما السياسة الشرعية فهي من ديننا، السياسة الشرعية، لأن السياسة تنقسم إلى قسمين: شرعية وغير شرعية. السياسة الشرعية المبنية على الكتاب والسنة هي جزء من ديننا، وما هذا التعليم وما هذه الدعوة وما هذه الفتاوى وما هذا التدريس والمراكز العلمية إلا من أجل إقامة الدين قولا وعملا واعتقادا على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والدولة. لكن يبدأ بالفرد. أنت إذا أردت الصعود إلى السطوح تبدأ أولا بالباب وبالدرجة الأولى، وأعطي البيوت من أبوابها درجة درجة حتى تصل إلى السطوح. فإذا أول تبدأ بتعليم القاعدة الشعبية كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأ بتعليم الناس من البداية العقيدة، التوحيد، الكتاب والسنة، الأخلاق، الآداب، والفرد الواحد يتحول إلى جماعة. أما أن نهتم بالرأس ونترك القاعدة هذا خلاف منهج أنبياء الله، فيرجى من الناس عدم المغالطة وعدم اللبس. أي نعم، حين يقولون أهل السنة يفصلون السياسة عن الدين، دعوة علمانية كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الرسول لما عرض عليه الملك فأباه، هل يقال بأنه علماني؟ استغفر الله واتوب إليه. أراد أن يفصل الدين عن الدولة، لأن كبارات قريش وصناديدهم عربوا أن يملكوه، تسلم القيادة، أنت الملك وأنت الرئيس واحكمنا، ولكن لا تسب آلهتنا. أبى. لماذا أبى؟ وهذا الحديث يحسنه الألباني. لماذا أبى؟ هل أبى من أجل أن يهتم بالقاعدة، أم من أجل أن الدين ما له علاقة بالدولة؟ من أجل أن يهتم بالقاعدة حتى يصل إلى الأصل على أساس من البناء. لكن الآن لو يقع واحد مثلا متمسك بالكتاب والسنة، والناس كما ترونهم شذر مذر، فرق أحزاب وجماعات، هل سيرضون عنه وسيحبونه، أم سيسبونه بأنه عنيد؟ وهو يقول قال الله وقال رسول، عنيد وهاري صنيني صنجي كهنوتي، عيب عليكم، اتقوا الله، أنا أريد لكم الخير وأنتم تريدون لي الشر. لأنهم ما وصلهم، لأنهم ما ردوا على الكتاب والسنة. انظر، من تربى على الكتاب والسنة يحمل الحيلة على قشير، ويطبر رأس الشيخ، لأنه عرف أبو العلم وفضل العلماء وعرف منزلة الإسلام ومنزلة كتاب السنة. لكن ذاك الجاهل ما أعرف، يقول له جاهل آخر هذا كهنوتي، يشير إلى عالم متمسك بكتاب السنة ما بيده وغيره ولا شيء، قال هذا كهنوتي. فإذا الناس بحاجة إلى من يعلمهم أولا أمور دينهم، بحاجة ماسة. وقد أشار إلى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فعلا حاصل الأربع حاصلة، السنة بدعة والبدعة سنة، الحق باطل والباطل حق، المنكر معروف والمعروف منكر، حاصل عند أكثر المسلمين اليوم إلا من رحم الله. فيا شباب الإسلام اطلبوا العلم واتبعوا كتاب السنة، ولا تظنوا أن علماءنا علماء السلف لا نظن بأنهم جهال، معاذ الله، بل هم يعرفون الواقع. الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين الألباني، الشيخ مقبل الأنزال، هؤلاء يعرفون الواقع معرفة صحيحة وبذكاء، ويعرفون السياسة ويعرفون الشرع ويعرفون أين يضعون أقدامهم ومتى يقدم هذا على هذا. أي نعم، وهذا من فضل الله عليهم. أتظن أن من اهتم بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا دعوة وأسلوبا ومنهجا، أتظن أنه سيكون أبله مؤقتا أحمق؟ معاذ الله، بل والله سيكون من أذكى عباد الله بعد أنبياء الله، سيكون ذكيا نبيلا نبيها. وهم كما قلت بعلم حين يهتمون بالعقيدة، بعلم لأنها أساس هذا الدين. وسنبقى من فضل الله دعاة إن شاء الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى منهج السلف الصالح.
بسم الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلف والقراء فيذكر إخوانكم في تسجيلات من سبب تدريب السلفية الطرحان يقدم لكم هذه المادة بفضيلة الشيخ العلامة محدث الديانة الأمينية مفضل الإلحاد والعلم حفظه الله تعالى وعلم الإخوان
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باسمكم جميعا نرحب بشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ورفاقه الكرام، فنقول اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في مدينة صنعاء بين اخوانكم وابنائكم ومحبيكم. مرحبا بكم تعلمونا مما علمكم الله عز وجل، تنيرون لنا التي طالما نفذت فيه اشواك وبثت ووضعت فيه ظلمات عثرت المسير عليه. مرحبا بكم. والشيخ حفظه الله معروف لدى الجميع بمؤلفاته العلمية وبأشرطته العلمية وبتلاميذه المستنيرين الذين قد أصبحوا لا أقول من بلد واحد، أصبحوا من بلدان متفرقة من العالم كله، وهذا بفضل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. ثم باسمه نشكر إخواننا على استقبالهم لشيخهم وإكرامهم له واحتفاظهم به وإقبالهم عليه، فلا والله ما جمعكم مال لدي ولا جمعتكم مصالح لدي، ولكن جمعكم علم تسمعون منه. فالحمد لله رب العالمين الذي جعل في الناس بقايا، والذي جعل في العلماء بقية تنير الطريق للمسلمين، وله الفضل سبحانه وتعالى. إخواني في الله، إن علماء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أوقاتهم تستفيد منهم، سواء جلست معهم في محاضرة أم جلست معهم في جلسة استراحة أو جلست معهم في جلسة انتظار صلاة أو غيرها، ففي كل وقت تجد أنهم يشغلون أوقاتهم إما بحفظ حديث أو قراءة فائدة من كتاب أو كلمة متكلم يلقيها أو أسئلة تلقى إما على الشيخ أو من الشيخ. فالحمد لله مجالسهم مجالس خير ومجالس بركة، الحمد لله. والله إن دعوة العلماء الصادقين تسير سيرا عجيبا ببركة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل، وإنما المطلوب أن نسير في ظلها ببطء وتأني من غير عجلة ومن غير تهور، فإن دعوة أهل السنة كلما كانت هادئة كان سيرها مرضيا، فإذا استعجلوا ضعفت دعوتهم بخلاف غيرهم، فإنهم إن هدأوا ماتوا وإن تعجلوا فلا تنتشر دعوتهم إلا في الفوضى. نعم يا عباد الله، فيا طلبة العلم ويا معشر الدعاة إلى الله، سيروا برفق ولين وعلموا الناس أمر دينهم وادعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفق ولين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا كان. والله سبحانه وتعالى هو الحافظ لدينه وهو الناصر لسنة نبيه. فسيروا برفق وادعوا بعلم وعليكم باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أقوالكم وفي جميع أفعالكم. وما أحسن تلك الآيات التي سمعناها من إمامنا، فإنها آيات متتابعة في سورة النور ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من فوائد الطاعة ومن ثمار الطاعة بضعة فوائد. الأولى بارك الله فيكم أن جعل الله الفلاح لمن اتبع نبيه، فقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثانيها الفوز، وهي في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثالثها الهداية، فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. رابعها وهو قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله عليه وعلى آله وسلم لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس معه. ويقول: إنه أشد عليهم من وقع السيف، فإن في الشعر مصالح جمة وإن فيه فوائد كثيرة، وهو باب من أبواب نصرة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتقدم أخونا منصور يلقي قصيدته وجزاه الله خيرا.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن أتكلم بهذه القصيدة أقول إن موضوعها وما تكلم به الأخ الفاضل عبد العزيز حفظه الله، وهو دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه العبادة لا تكون بالأهواء ولا تكون بالآراء ولا تكون بالبدع، وإنما تكون عبادة صحيحة موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل مسلم فينا واجب عليه أن يعبد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بدراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أين تكون هذه الدراسة؟ إنها عند أهل العلم الأفاضل أهل السنة والجماعة حفظهم الله تعالى، كأمثال الشيخ الألباني الشيخ مقبل والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم الأفاضل، بخلاف غير هؤلاء ممن يدعون إلى الآراء وإلى التحزبات وإلى غير ذلك من المطامع الدنيوية. فهؤلاء واجب عليك أن تبتعد عنهم فضلا عن أن تأخذ عنهم العلم، وإنك في طلبك العلم لا بد أن تتبع الدليل الشرعي من غير تقليد حتى للمشايخ الأفاضل الذين ذكرتهم. فكانت هذه القصيدة أو الأبيات عبارة عن ماذا عجالة سريعة كتبتها في الظهر أو قبل المغرب، فنسأل الله أن يوفق. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت للمكروب أنسى، وأنت كذاك غوث السائرين، وأنت الله حسبي كفى وإني لأرجو منك هدي الحائرين. أيا قومي لقد سرنا بعيدا عن النهج القويم فقد بلينا، وإني سائل نفسي وقومي لماذا البعد والعلماء فينا؟ ألم يجعلهم ربي هداة ألم يرثوا طريق المرسلين؟ ألم يرفعهم ربي مكانا عليا رغم عند الحاقدين؟ بلى إن النجاة على طريق مشوا فيه فنعم السالكين. فقوموا بالدليل لكل أمر فاستوا في الطريق مشمرين. وهذا النصح أنقله إليكم بعيدا عن طريق العابثين، ولكن عن مشايخنا أخذنا وعن شيخ الحديث فقد روينا، وعن بي الشيخ مقبل حفظه الله، ولكن عن مشايخنا أخذنا وعن شيخ الحديث فقد روينا علوما جمة وكذا نصوصا عن الوحيين نعم المرشدين. شراعا يا بني قومي شراعا، كفى جهلا وتقليدا مهينا، وسيروا نحو علم الشرع قدما وبالبرهان كونوا مهتدين. وصلى الله ربي كل حين على الهادي إمام المرسلين، صلى الله وسلم على نبينا.
والآن مع فضيلة الشيخ المقبل حفظه الله تعالى.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة أتكلم على شرح الدعوة التي هيأها الله سبحانه وتعالى، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بفصاحتنا في الخطابة ولا بكثرة أموالنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا فكان. دعوة أهل السنة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة أهل السنة تعتبر رحمة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات فإن سنته باقية وشرعه باق. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فحفظ الله سبحانه وتعالى شرعه وقيض له علماء من العلماء المتقدمين منهم القراء ومنهم المحدثون ومنهم اللغويون ومنهم الفقهاء. نعم، قاموا بخدمة لهذا الدين خدمة عجيبة، جزاهم الله عن الإسلام خيرا. فصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم وهو الغالب عليهم من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتابة. فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: إني أكتب يا رسول الله ما تقول. فقال لي أناس: أنت تكتب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم في الرضا وفي الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتب، هو الذي نفسي بيده، اني لا اظن الا حقا. وخطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطبه في بيان حرمه مكه، فقام رجل من اليمن يقال له ابو شاه، فقال: اكتبوني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتبوا لأبي شاه. نعم، ثم بعد ذلك التابعون رحمهم الله تعالى، منهم من كان يحفظ كالشعبي، فإنه يقول: ما كتبت سوداء في بلباء، أي كان يحفظ حديثه. ومنهم من يكتب كهنان بن منبه اليمنيين الصنعانيين من أبناء فارس، فإنه جلس بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه. وأملى عليه أبو هريرة صحيفة، ولا تزال يتداولها العلماء حتى طبعت وتسمى بصحيفة هنان. نعم، الرجل اليمني يجلس بين يدي أبي هريرة ليتعلم منه لعلمه بثقته وأمانته وحفظه ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. ثم بعد ذلك أيضا كان أبو هريرة رضي الله عنه يلازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه ويقول: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كانت تشغلهم ضيافهم، أي المهاجرون كانوا يشتغلون بالبيع والشراء، والأنصار يشتغلون بالزراعة، وإني كنت امرأة مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني. اي نعم ذلكم هو طالب العلم الذي ربما كان يسرى ويظن الناس ان ذي جنون وما ذي جنون ما شرعه الا الجوع. ابو هريره رضي الله تعالى عنه الذي طعن فيه المبتدعه واما الصحابه فقد تلقوا حديثه بالقبول وكذا التابعون واتبع لهم الى ان جاء المعتزلة كابراهيم النظام وغيرهم وضانوا في ابي هريرة. فالحاكم في مستدركه في ترجمة ابي هريرة عن ابي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة وهو لم يسمع منه مباشرة قال انما يطعن في ابي هريرة مبتدع. ان رافضون روى ابو هريرة ما يهدم بدعته وان معتزلون روى ابو هريرة ما يهدم بدعته. ذلكم شان علمائنا المتقدمين وقطع الفياس والقفار في الرحلة لطلب العلم طلب العلم قطع الفياس والقفار حتى ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه طلبه حديث في الشام وجابر صحابي وبلغه عن صحابي اخر هو عبد الله بن انيس فركب ظهر مطيته ثم مشى الى الشام وقال حديث بلغني انك سمعته من نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم اسمعه فحدثني به. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يحشر الله العباد حفاة عراة بهما. قال وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم قال لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة واحد من اهل النار يطالبه بشيء ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار واحد من اهل الجنة يطالبه بشيء. قيل كيف ذاك وليس معهم شيء؟ قال انما هي الحسنات والسيئات. نعم يرحلون وكم رحل من الراحلين الى عبد الرزاق الصنعاني في القرن الثاني كم رحل من الراحلين حتى يقال انه لم يرحل الى عالم اكثر مما رحل الى عبد الرزاق الصنعاني. نعم وكان في قرية بجوار صنعاء وليس بعامة فكانوا يذهبون يأتون بالماء من نحو ميلين لهم أي طلبة العلم ليشربوا في النهار وليتوضأوا. نعم تلكم سيرة سلفنا في تحصيل العلم النافع حتى حفظ الله بهم الدين واصبحوا اعضاء من الصيرة وافهم من الصيرة الذي يعد الورق وهو لا ينظر اليها. ربما يعرف احدهم الحديث بانه كذب بمجرد ان يسمع منه الفاظا. فقد قدم عبد الكريم
ابن أبي العوجاء لتضرب عنقه، فقال كيف تضربون عنقي وقد دسست في دينكم 4000 أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له الرشيد يا ملعون أو يا خبيث يا خبيث، عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. نعم بارك الله في جهودهم. فمنهم من كان يحفظ 100 حديث، ومنهم من كان يحفظ 300 حديث، ومنهم من كان يحفظ الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم كانوا لا يبالون بأنفسهم، يبضعون الفئات والقصار من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يزل علماؤنا على ذلكم حتى وصل إلينا هذا الخير الكثير، حتى وصل إلينا هذا الخير الكثير، كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن اليمنيين بحمد الله لهم نصيبهم من الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل على شرع الله. نعم، فعمرو بن دينار يمني من الجند، وهو يروي عن جابر بن عبد الله. عطاء بن أبي رباح يمني من الجند. هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء من أبناء الفرس، كان عالما ومحدثا كبيرا. وهكذا أيضا أينعم عالم من علماء اليمن، لعل بعضكم أو أكثركم لا يعرفه، إنه أبو محمد الحسن الهمداني. نعم، صاحب صفة جزيرة العرب وصاحب الإكليل، وله كتب كثيرة يستفيد الناس منه في مؤلفاتهم. ولعل كثيرا من اليمنيين لا يدري من هو الهمداني. نعم، فهو من رايدة في القرن الثالث. نعم، وألف المؤلفات النافعة. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. صدقت يا رسول الله، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. فما الذي صير اليمنيين ذاك ينادي أبا طير بحاشد، وذاك ينادي الهادي المقبور بصعدة، وذاك ينادي ابن علوان المقبور بأفرس، وذاك ينادي ابن الحجيل المقبور ببيت الفقيه. ولا تسأل عن تلك القباب الضخام الكبيرة في حضرموت، لا تسأل عن تلك القباب الكبار الضخمة على القبور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. وأمر أيضا بتسلة القبور كما في حديث أبي مرثد الغنوي وفي حديث جابر في صحيح مسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. فيا أيها الصحيفة السخيفة التي تنقمين على إخواننا بعدن الذين خربوا القباب المشيدة، فاسمعي إلى نعم إلى قول النبي إن كنت تؤمنين بالنبي وعن القائمين عليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول أيضا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما أخبرت أم سلمة وأم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كنيسة للحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. المسلمون جهلوا دينهم. عالم من علماء اليمن وهو محمد بن علي الشوكاني بعض قضاة القطر اليماني له كتاب بعنوان تحريم شرح بعنوان شرح الصدور في تحريم رفع القبور. فهل رأته أعينكم هذا الكتاب؟ عالم آخر أيضا من علماء اليمن محمد بن إسماعيل الأمير له كتاب بين بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. عالم من علماء اليمن أيضا حسين بن مهدي النعمي له كتاب بعنوان معارج الألباب. نعم، كلهم في كتبهم القيمة يحذرون من تلكم القباب المشيدة على القبور. وعالمنا الصنعاني يقول في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فواثق ما عندي، ويأمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. أي البناء الذي على القبور أعد بها معنى أسواء ومثله يغوث ويد بأس ذلك من ود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، وكم عبروا في سوعها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيد. نعم، علماؤنا المتقدمون على أنه يجب أن نأخذ الحق ممن جاء به سواء كان يمنيا أم كان مصريا أم كان نجديا أكان عربيا أم عجميا أبيض أم أسود. واقرأوا رحلات المحدثين رحمهم الله تعالى إلى العلماء اي نعم عطاء ابن ابي رباح كبير مكة كان اسود ورأسه مجعد قاطب حتى كأنه عابد ويجلس الناس بين يديه يطلبون العلم منه ويقتربون منه. الأعمش وما أدراك ما الأعمش كان يلقب بالمصحف بسبب العمشة دموع عيون التسيل فيقول لو كنت بطالا لقدرني الناس أي لو كان يبيع كرازا أو يبيع جرجيرا لا قال الناس لعل الدموع تتساقط بين الكراز والجرجير ما نشتري قد لوثه بدموعه ولكن الناس يضربون منه ويصبرون على حماقته ويصبرون على مزاحه. نعم هكذا كان علماؤنا وهكذا كان ضربة العلم. وفي هذا الزمن من فضل رب وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولا زالت أمريكا بدولاراتها خيب الله آمالها تحارب الدعوة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية ويضيق عليها ولكن الله حافظ دينه. فرب شخص يدخل في السجن وهو ليس ممن يطلب سجنه ولكن وجدوه جالسا مع المتحدثين فأخذوه ويصل إلى السجن. أي نعم ويتوب إلى الله ويعفو لحيته وما يخرج إلا وهو داع إلى الله. في الزاوية الحمراء عند أن حصل بين المسلمين والنصارى في مصر في الزاوية الحمراء سجن في بعض بلدة إمام المسجد ومؤذن المسجد سجنا ونادى وجاء وقت الأذان وفي أناس خمارون على المقهى فما سمعوا الأذان فقالوا نذهب ونؤذن وذهبوا وأذنوا وتابوا إلى الله عز وجل. غيرة نعم والله عز وجل يغيظ كل ما ضيق على الدين في بلد أو في مكان تفجر في بلد أخرى. قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ففي أرض الحرمين ونجد شباب في غاية من الاستقامة وفي مصر شباب في غاية من الاستقامة وفي كثير من البلاد الإسلامية وهكذا اليمن. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أهل اليمن إنهم أرب أفئدة وألين قلوبا فقد وجدنا استجابة عجيبة والتبصير من أهل العلم الذين شغلوا بالوظائف فوظيفة في الصباح ووظيفة إضافية بعد صلاة العصر وبعد العشاء إذا كان قاضيا ينظر في الأحكام أو ينظر فيما يعني أعمال الإدارة إذا لم يكن قاضيا، وربما تتفلت عليه معلوماته. فكم من شخص كان محدثا كبيرا وبسبب المشاكل والشواغل ساء حفظه، كشريك بن عبد الله النخعي وهو من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، فبسبب المشاكل أي نعم ساء حفظه. وهكذا غير واحد سياسة من قبل أعداء الإسلام أن يشغلوا العلماء عن الدعوة إلى الله.
أيها المتابع الكريم، من قبل شغل الشريف
لأعداء الإسلام أن يشغلوا العلماء عن الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فهناك مراكز علمية يدرس بها كتاب ربنا وسنة نبينا، وقد تخرج منها طلبة العلم المستفيدون نعم من تلك المدارس. مدرسة أخينا محمد بن عبد الوهاب الحديدي الوصابي، وكذلك مدرسة أخينا عيسى في الحديدة. ومن تلك المدارس أيضا ماذا؟ مدرسة أخينا عبد العزيز البرعي في مخرج حبيش. ومن تلك المدارس أيضا مدرسة أخينا محمد الإمام في نابر. ومن تلك المدارس أيضا مدرسة أخينا أبي الحسن مصطفى في مارب. ومن تلك المدارس أيضا المدرسة بدار الحديث بدناج. فبحمد الله طريقتهم انهم يبدأون بتحفيظ القرآن، لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اول ما انزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبدأون بتحفيظ القرآن. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذات يوم يرقب أصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العظيم فيأتي بنابتين كوماوين من غير اسم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من نابة، وآيتين خير له من نابتين، وأربع خير له من أعدادين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول أيضا في شأن القرآن إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فيبدأون بحفظ القرآن. وحفظ القرآن أمر مهم، فقد اتخذه كثير من الناس مهجورا. ثم بعد ذلك يأخذ الطالب من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه. وبعد هذا إخواني في الله، طلب العلم يحتاج إلى صبر من المعلم،
وإلى صبر من الطالب. بعض الناس يريد أن ينادي على السنة وما ندري وقد أخذ كتابه وجلس في المسجد يدرس من أجل أن يجلب الشباب فقط، وجلس بدر 15 يوما ثم بعد ذلك ترك. لا، لابد من مواصلة. ثم بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فيه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فرآها ثم أداها كما سمعها. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أو في الحديث: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. يحتاج إلى سماع من المشايخ. ما تأخذ لك كتاب نزهة المجالس أو كتاب الروض الفائق أو كتاب تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ثم بعد ذلك تجعله جليسك؟ لا، ما تأخذ هذا. تأخذ رياض الصالحين، تأخذ صحيح البخاري، تأخذ صحيح مسلم، تجعل لك حزبا من القرآن في الصباح وفي المساء. وليس معناه أنك تترك وظيفتك أو حرفتك، معناه أنك تربط نفسك بهذا الدين إذا أردت أن يعزك الله سبحانه وتعالى. فإن عمر رضي الله تعالى عنه عند أن طلبه أهل بيت المقدس للصلح وذهب من المدينة إلى بيت المقدس، فمر بواد به ماء وثيابه مرقعة، ونزل من على راحلته ووضع نعليه في عصاه وقال بها هكذا خلفه. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، وددت أنهم رأوك على غير هذه الحالة. فقال عمر: إنا قوم إنما أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العز من غيره ذللنا. ورب العز يقول في كتابه الكريم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. إذا كنا معشر المسلمين نريد العزة فهي من عند الله عز وجل، ليست من أمريكا وليست من مجلس الأمن وليست من مجلس الأمم المتحدة. نطلب العزة من الله عز وجل. أما لأن أمريكا وأن المجلس الأمن وأن مجلس الأمم المتحدة فما عنده إلا الإهانة للمسلمين. إذا قتل نصرانيين من الشواح أقاموا الدنيا وأبعدوها، وهم يحطمون الشعوب من المسلمين. كما قيل: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. فهم نعم يتحمسون لأنفسهم ويرسلون من يدعو إلى النصرانية، وإذاعة تدعو إلى النصرانية، والمسلمون إذاعاتهم تغني وتزمر، أي نعم وتدندن. فنحن أمة مسلمة أعزنا الله بالإسلام، وأولئك حكم الله على اليهود بأنهم مغضوب عليهم، وعلى النصارى بأنهم ضالون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فامل. صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله لولا الله حافظ دينه لرأيت المسلمين او رأيت المسلمين نعم بعد اعدائهم وربما يذوب الاسلام ولكن الله حافظ دينه وناصر دينه. وكم من دولارات كم من دولارات ينفقونها اين عم وليد في صعدة يدعو الى المسيحية وانني احمد الله ما قد ظفر بواحد. اي نعم كذلك ايضا في جبلة دعوا الى المسيحية اخبرت انهم ما ظفروا الا بشخص اعمى كان منبوذا المسلمون هم الذين تركوه وله حق في بيت مال المسلمين وهو لم يستجب لهم من قلبه. اي نعم حتى انهم ربما ياتون بالمستشفيات الضخمة ويدعون الى النصرانية. اخبرنا بعض المدرسين في الجامعة الاسلامية وان النصارى كانوا قد اخذوا بعض المسلمين ونصروهم فذهب اناس من الصوفية يتمايلون ويقولون الله 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 وما شعروا الا باولئك قد خرجوا معهم ويتمايلون معهم ويقولون الله الله وبقي المسيحيون يصفقون واندما نعم ويتحسرون. والاستغراب ان هذا اللفظ جائز بل هو مبتدع لكن اقصد من هذا أن أصل الإسلام من فضل الله أصل الإسلام من فضل الله في ضرارة قلوب كثير من المسلمين حتى وإن كان بعضهم يرتكب بعض الكبائر فهو يغضب إذا ذكر ماذا الإسلام بسوء من دعوة أهل السنة المعاصرة أنهم لا يأخذون البيعة على الطالب إذا جاءهم لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من دعوة أهل السنة المعاصرة أن ليس لهم دفتر يقيدون من أتى إليهم ولا من غاب عنهم وإنني أحمد الله فربما يأتي الشخص 3 أيام ويرجع إلى بلده وقد تغيرت فكرته وقد أصبح يبغض الباطل ويبغض أهل الباطل. من دعوة أهل السنة أنهم ليسوا دعاة فتن وثورات وانقلابات بل يدعون إلى الكتاب والسنة وقد نفع الله بدعوتهم ليس في اليمن فحسب بل في اليمن وغير اليمن. فرسائل تأتينا من فضل الله من بلاد شتى يطلبون منا أن يذهب إخواننا يعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه نعمة من الله عز وجل. فيا أهل السنة جدوا واجتهدوا وإياكم والتسرع والتعجل لثمرة ما تعملون فالثمرة الحاصلة اليوم أو غدا أو بعد غد من فضل الله عز وجل. ثم شيء آخر إياكم والمعاصي فإنها تكون سببا للهزيمة النفسية كما يقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. حين عن في غزوة أحد عند أن مال من مال إلى الغنائم. وأولئكم الذين اتخذوا الدعوة وسائل لجمع الأموال ووسائل للتلبيه سيسألون أمام الله عز وجل. فعليكم بالإخلاص يا أهل السنة. نعم ألا لله الدين خالص. ولا تغتروا أيضا في كثرتكم فإنكم ربما إذا اغتررتم بكثرتكم يكون سببا لهزيمتكم النفسية. فإن الله عز وجل يقول في يوم حنين للمسلمين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم فينبغي لنا أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع وفي الدعوة إلى الله. وأنت أيها المسلم لأن يكون ولدك من حفظة القرآن خير لك من أن يكون فندما أصحاب ست نجمات في ست نجمات وكم ما هي إلا أربعة وثلاث ثلاث أي نعم. والله لأن يكون ولدك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قلت إن الله يقول الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم ماذا إخواني في الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من درى القرآن وعمل به ألبس تاجا فهو أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسنا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن. نعم أهل السنة أيضا يبغضون الحزبية التي شتتت شمل المسلمين وتعتبر دسيسة أمريكية وأضعفت قوى المسلمين وصيرتهم شيعا وأحزابا. أنا إن شاء الله كل من يأتي في دفتره من الأحزاب في أول الدفتر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعد قليل الاعتراف بالديمقراطية وبعد قليل الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة وبعد قليل الاعتراف بقرارات مجلس الأمن وهكذا. نعم وأذبح من هذا كله احترام الرأي والرأي الآخر. أنت أيها العالم الفاضل رأيك كرأي الملحد الشيوعي العلماني. تقول قال الله والملحد يقول طبعا ويعني قال كذا وكذا وطبعا وباعتباري من المشرعين اعتباره مجلس النواب مسكين. قال لي من رأى التلفزيون يقول باعتباري أنا من المشرعين إنه لا حاجة كانوا يختصمون من أجل الله ما أدري في أي شيء أقله، وأنه لا حاجة لنفرة له، هذه تحلف، وآخرون يقولون لا، لا بد من إثبات له، وهكذا إخوان في الله معناه تعطيل الكتاب والسنة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. توبوا إلى الله يا أخواننا وارجعوا إلى الكتاب والسنة، لسنا ندعوكم إلى أن ترجعوا إلى أقوالنا، فلسنا أهلا لأن نتبع، وأقوالنا نحن نصيب طلبة علم، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونادى واسألوا العلماء المبرزين في هذا الأمر. إذا حدثت الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون واعظا يحفظ له قدر 10 أحاديث أو قدر 30 أحاديثا، يعني 10 صحيحة و10 ضعيفة و10 مروعة، ويقوم بها في المساجد. أيها الناس أيها الناس، ويظن الناس أنه شيخ الإسلام. أين أنت؟ فلا يا إخواننا، اعلموا أن العلم لابد أن تجالس العلماء وتحتك ركبتك على الحصى، أي نعم، وتصبر على الجوع، وتصبر على تحصيل طلب العلم، وتصبر أيضا على مواجهة أصحاب الباطل. أما ماذا يا إخواننا، الواعظ هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يقول: ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فعندنا باليمن خطيب ليس له نظير، أي نعم، لأنك تسمع منه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأخ عبد الله بن عثمان الذماري القيسي حفظه الله تعالى. نعم، ليس لو شئت لقلت لا بل أن يوجد نظير له في الدنيا، ولكن أقول لا يوجد له نظير في اليمن. خطيب مؤثر بآية قرآنية بحديث نبوي، نعم، وإياكم إياكم أن يلعب عليكم بهذه الانتخابات وبهذه التصويتات. نعم، أقبلوا على العلم النافع يا أهل السنة. يذهبوا إلى الانتخابات انتخبت لك من رياض الصالحين 10 أحاديث تحفظها، كما كان العلماء الأولون ينتخبون. وهكذا ينبغي أن تقبل على العلم النافع. نحن لا نحتاج إلى الانتخابات، نحن لا بد الرئيس فقط نطلب منه الاستقامة على الكتاب والسنة، لا غير، راب به، ولا نحتاج إلى هذه الانتخابات. نعم، والذين يحتاجون إلى الانتخابات هم الذين يزاحمون ويريدون السلطة، أما نحن لا نحتاج إلى الانتخابات ولا إلى التصويتات ولا إلى غيرها. وأيضا نعتبرها طاغوتية، ليس معنى من دخل فيها أنه طاغوت، به شيء من الطاغوتية. أي نعم، به شيء من الطاغوتية، يعني لست أعني أنه كافر، لكن به شيء من الطاغوتية. فماذا يا إخواني في الله، فاقبلوا على العلم النافع. إذا أردتم أن يرفعكم الله واجعلوا لكم لوقتكم، يعني ماذا، اجعلوا لكم وقتا لحفظ القرآن ووقتا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن استطعت أن تحفظ أو أن تذهب إلى شخص من أهل السنة تقرأ عنه عنده شيئا من اللغة العربية فعلت، نعم اي نعم، الحمد لله. والدروس مستمرة على احسن ما يرام في جميع مراكز السنة، يدرس الكتاب والسنة واللغة العربية والعقيدة أيضا وهكذا أيضا. ماذا يا إخواننا؟ الفرائض وأصول الفقه فهي دراسة شمولية متكاملة، واجب على المسلمين أن ينصروا هذا الأمر. فإذا مات شيباتنا أن انتظروا من طلبة الجامعة يتخرج علماء؟ نعم، لقد رأيت منهم من لا يحسن أن يقرأ المكتوب أمامه. نعم، إذا مات العلماء طلبة الجامعة يقرؤون بما هم فيه، ونسأل الله يوفق المسؤولين أن يجعلوا للبنين وقتا وللبنات وقتا، فإن الاختلاط إساءة إلى التعليم، إساءة إلى التعليم. فربما يدخل الشاب وقلبه معلق بالبنات أو بالبنت أو بخطيبته لا يدري ما يقول الأستاذ، وهي أيضا كذلك. فينبغي لنا جميعا، وهكذا أيضا طلب العلم النافع، ينبغي أن نعطيه قسطة. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يتوفانا مسلمين. أيضا أمر آخر، أهل السنة لا يجيزون الاختلاط في الجامعات ولا الاختلاط في المدارس، فليبلغ الشاهد الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذهب إلى النساء ويعظهن. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أسأل الله العظيم يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
السنة من هجر شو عليه؟ يا سبحان الله، وهل ما تعرف هذا؟ مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم، وما تعرف هذا؟ أليس أهل السنة دائما وأبدا يركزون ويقولون يا عباد الله اتبعوا كتاب السنة دائما؟ وكتاب السنة هو المنهج وهما العقيدة. وهل كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصحابه منهج غير كتاب السنة؟ ما كان لهم إلا كتاب السنة، وأنعم بهما، أنعم بهما من منهج ومعتقد ومرجع للأمة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله، وفي حياة الرسول إليه مباشرة، وبعد موته إلى سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيجب أن يعاد إلى كتابه وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. فمنهج أهل السنة والجماعة كالجبل، منهج عظيم سماوي. إذا كان الناس الآخرون عندهم مناهج وضعية وأرضية وشخصية، فمنهج أهل السنة والجماعة سماوي، كتاب وسنة. دائما يأمرون الناس بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. قد يقول قائل: والجماعة الأخرى أيضا تقول كتاب وسنة. نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر: كتاب وسنة أن تميزك الله بالعقل وبالفهم، فتعال ميز انظر. أولا الاسم، باش يقول لك نصوري، وباش يقول شيعي، وباش يقول جهمي، وباش معتزلي، وكل واحد له نسبة تخصه، سني ولا أنا سني. ثم أيضا المراجع، تعال انظر إلى المراجع، مراجع القوم، تجد المذهبي مراجعه من مذهبه مختصرات أو مطولات، المهم قال فلان، همه الوحيد أن يكون قاله صاحب المذهب، هناك الحجة عنده، أو فلان محرر في المذهب أو محقق المذهب. تعال إلى الأشعري مثلا، كتبه كتب أشاعرة، الجهمي، المعتزلي، الحزبي، كتب الحركة. تعال السني يا أهل السنة، إيش دراجعكم؟ قالوا والله نحن نقرأ في صحيح البخاري ونقرأ في صحيح مسلم وفي سنة أبي داود وسنة الترمذي وسنة النسائي وسنة ابن ماجه، مسند أحمد والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني والمصنف لابن أبي شيبة، ونقرأ في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير الباوي إلى غير ذلك. طيب أنتم مراجعكم مراجع سنة، مراجع حديث؟ نقول نعم، معنى عندنا القرآن الحديث. إذا أردت أن تميز، أنت ما تعمى ولا أنت بقرة ولا نعجة، لو أنك تفهم صحيح وعندك فهم وذكاء. أول الانتساب، السني يقول أنا سني، الصوفي يقول أنا صوفي، الشيعي يقول أنا شيعي، الحزبي يقول أنا حزبي، ذاك بعدي وذاك ناصري وذاك اشتراكي إلى آخر، أحزاب بعيدة عن الإسلام وأحزاب تنتسب للإسلام وهي محدثة. ما سجى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة واضحة أولا من حيث الانتساب، ثم المراجع، تنظر إلى المراجع، مراجع أهل السنة مستمدة منذ كم؟ منذ حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كتب حديث، كتب أسانيد، كتب تفاسير بأسانيدها، ما عندهم إلا تحكيم الكتاب والسنة. لكن الآخر يقول لك لا، أنا بصفتي كذا وكذا وعلي أن ألتزم بكذا وكذا، الشيخ قال كذا وكذا. أهل السنة يعزون مشايخهم، مثلا في عصر الحاضر الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ مقبل، وأمثال هؤلاء المشايخ من أهل السنة الذين لا مذهبية ولا صوفية ولا حزبية. أهل السنة يعزونهم ويكرمونهم ويحبونهم ويقدرونهم ويعتبرونهم مراجع في المسائل الاجتهادية، لكن مع هذا كله لا يقلدونهم، لأن من أصول منهجهم أنه لا يقلد أحد من البشر، وإنما المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. وكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم مهما كان في علمه وفي اتباع السنة وصحة العقيدة، لكن يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة ويترك ما خالف الكتاب والسنة. هذه من ضمن المميزات والفوارق بين أهل السنة أصالة وبين من يدعيها. لكن من فضل الله عز وجل أن الله عز وجل قد جعل الشخص يحكي بما في قلبه. إيش الله تلتقي بهذه الحج أو بأي مكان، من فين؟ يقول من الجزائر، من المغرب، من تونس، من السودان، من تقول له إيش مثلك؟ يخبرك عما في قلبه. وربما قال أنه صوفي، وربما انتمى إلى بعض الحركات المعاصرة التي لها انتماء أورى الكتاب السنة بالنفتوح. هذه كم من فوارق الانتماء والمراجع. ثم أيضا الحياة العملية، حياة الشخص إذا قال بأنه سني مثلا، أنت من خلال أعماله تقول له كيف تقول بأن سني وأنت تعمل كذا؟ هل هذا موجود السنة؟ مهما قال نعم، طيب أعطني، الحمد لله السنة موجودة، أعطني دليلك ومرجعك. أنت قلت كذا وكذا وتقول بأنك سني، أين مرجعك على الكلام هذا أو العقيدة هذه أو الفعل هذا؟ وإذا بكل إنسان يتضح على حقيقته لكل من وفقه الله وصار يميز بين شخص وآخر. ثم اعلموا أننا كنا نحب أن يكون المسلمون شيئا واحدا وعلى عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، وهذا هو الذي أمرنا الله به ورسوله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، أنت بريء منهم وحسابهم على الله. فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نحن نتمنى أن المسلمين شيء واحد، ولكن يفعل الله ما يشاء. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل تستطيع أن تختصر 73 إلى 10 مثلا؟ ما نقدر. شيء أخبر عنه الرسول لا بد أن يكون عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن على يقين بأنه سيكون اختلاف، لكن كيف المنجا وكيف الخلاص هنا. أما أنك تريد أن تعدم شيء أراد الله أن يكون، أراده قدرا وكونا لا شرعا، فلا يمكن أن يكون ما تريد أنت. بس كيف تنجو أنت بنفسك؟ وإذا حاولت التلبيس مسلم، طيب الصوفي مسلم، الشيعي مسلم، وهذا الفرق الإسلامية تدعي الإسلام، الأشعرية مسلمون، هذا نوع علاج. أن تقول خلاص تريد أن تعطي على وجهك الكل مسلم، كل مسلم صح، لكن مسلم مسلم سواء؟ مسلم يصلي مسلم ما يصلي هما سواء؟ مسلم يكذب مسلم ما يكذب هما سواء؟ هما مسلمان صح، لكن بينهما فرق كما بين السماء والأرض. مسلم في قلبه نفاق ومسلم خالي قلبه من النفاق، هل هما سواء؟ لا بد من كشف الحقائق بدون تعطية. أنت نفسك تفرق بين أولادك، أنت تقول فلان ممتاز مطيع ومؤدب ومحترم، فلان ماكر وعاصي، وربما يكون ولاؤك للمؤدب أكثر بلا شك والمحترم. وتفرق بين زوجاتك وبين إخوانك وبين جيرانك أنت نفسك وبين عمالك، هذا عاصي. والله يقول: أمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا مؤمن كان الإيمان، وهذا مسلم فاسق، يستوون ما يستوون. المهم خلص نفسك من البدع والخرافات واتبع الكتاب والسنة. يقول الله: ما قولكم في من يقول بأن أهل السنة يفصلون السياسة عن الدين؟ هذه مغالطة. أولا قل له: يا مسكين، أنت إيش تعني بالسياسة؟ هل تعني بالسياسة السياسة النفاقية والكذب والزجر؟ هذه الإسلام بري منها بلا شك. وأنت نفسك إن لم تبرئ الإسلام من هذه السياسة النفاقية والزجر والكذب واللف والدوران، إن لم تبرئ الإسلام من ذلك وإلا فأنت ظالم فاسق. أما السياسة الشرعية فهي من ديننا، السياسة الشرعية، لأن السياسة تنقسم إلى قسمين: شرعية وغير شرعية. السياسة الشرعية المبنية على الكتاب والسنة هي جزء من ديننا. وما هذا التعليم؟ وما هذه الدعوة؟ وما هذه الفتاوى؟ وما هذا التدريس والمراكز العلمية إلا من أجل إقامة الدين قولا وعملا واعتقادا على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والدولة. لكن يبدأ بالفرد. أنت إذا أردت الصعود الى السطوح تبدأ اولا بالباب وبالدرجة الاولى، واتوا البيوت من ابوابها درجة درجة حتى تصل الى السطوح. فاذا اول تبدأ بتعليم القاعدة الشعبية كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأ بتعليم الناس من البداية العقيدة التوحيد الكتاب والسنة الأخلاق الآداب، والفرد الواحد يتحول إلى جماعة. أما أن نهتم بالرأس ونترك القاعدة هذا خلاف منهج أنبياء الله، فيرجى من الناس عدم المغالطة وعدم اللبس. أي نعم، حين يقولون أهل السنة يفصلون السياسة عن الدين دعوة علمانية، كبوا كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الرسول لما عرض عليه الملك فأباه، هل يقال بأنه علماني؟ استغفر الله وتوله. أراد أن يصل الدين عن الدولة، لأن كبارات قريش وصناديدهم عرضوا أن يملكوه، تسلم القيادة، أنت الملك وأنت الرئيس واحكمنا، ولكن لا تسب آلهتنا. أبا، لماذا أبا؟ وهذا الحديث يحسنه الألباني، لماذا أبا؟ هل أبا من أجل أن يهتم بالقاعدة، أم من أجل أن الدين ما له علاقة بالدولة؟ من أجل أن يهتم بالقاعدة حتى يصل إلى الأصل على أساس من البناء. لكن الآن لو يقع واحد مثلا متمسك بالكتاب والسنة، والناس كما ترونهم شذر مذر فرق أحزاب وجماعات، هل سيرضون عنه وسيحبونه، أم سيسبونه بأنه عنيد وهو يقول قال الله وقال رسول، عنيد وهاري صنيني صنجي كهنوتي، عيب عليكم اتقوا الله، أنا أريدكم الخير وأنتم تريدون لي الشر، لأنهم ما وصلهم، لأنهم ما ربوا على الكتاب والسنة. انظر من تربى على الكتاب والسنة يحمل الحلاعة الشيخ ويقبل رأس الشيخ، لأنه عرف فضل العلم وفضل العلماء وعرف منزلة الإسلام ومنزلة الكتاب والسنة. لكن ذاك الجاهل ما عرف، يقول له جاهل آخر هذا كهنوتي، يشير إلى عالم متمسك بكتاب السنة ما بيده وغيره، ولكن قال هذا كهنوتي. فإذا الناس بحاجة إلى من يعلمهم أولا أمور دينهم، بحاجة ماسة. وقد أشار إلى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. فعلا حاصل، الأربع حاصلة، السنة بدعة والبدعة سنة، الحق باطل والباطل حق، المنكر معروف والمعروف منكر، حاصل عند أكثر المسلمين اليوم إلا من رحم الله. فيا شباب الإسلام، اطلبوا العلم واتبعوا كتاب السنة، ولا تظنوا أن علماءنا علماء السلف لا نظن بأنهم جهال، معاذ الله، بل هم يعرفون الواقع. الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين الألباني، الشيخ مقبل الأنبال، هؤلاء يعرفون الواقع المعرفة الصحيحة وبذكاء، ويعرفون السياسة ويعرفون الشرع ويعرفون أين يضعون أقدامهم ومتى يقدم هذا على هذا. أي نعم، وهذا من فضل الله عليهم. أتظن أن من اهتم بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا دعوة وأسلوبا ومنهجا، أتظن أنه سيكون أبله مؤقل أحمق؟ معاذ الله، بل والله سيكون من أذكى عباد الله بعد أنبياء الله، سيكون ذكيا نبيلا نبيها. وهم كما قلت بعلم، حين يهتمون بالعقيدة بعلم، لأنها أساس هذا الدين. وسنبقى من فضل الله دعاة إن شاء الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى منهج السلف الصالح.